يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحمده تعالى فأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشطر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كان رجل له أب شيخ طاعن في السن، كان يعيش مع ابنه لوفاة زوجته أو لوفاة أم الرجل، وكان رجل كبيرا في السن كثير التأوه كثير المرض، وكانت حياته متسعة، ولكن كانت هناك غرفة ملحقة بالبيت، فما زالت الزوجة بزوجها حتى أخذ أبيه فوضعه في الغرفة التي في خارج البيت، وكانت تغسل له طعامه في طبق شكله رضيع، حتى إذا جاءت الخادمة تغسل الأطباق فكانت تجعله في معزل لوحده لا تغسله مع الأطباق كأنه يؤذي الأطباق. فمات الأب، مات الجد، فلما مات ودفنوه عادوا ليجمعوا حاجياته، فبدأوا يجمعونه، فكان هناك ولد صغير فأخذ هذا الطبق واحتفظ به، فلما سأله الأب ما سر احتفاظك بالطبق؟ قال عندما تكبر أضع لك فيه الطعام. فنحن في واقعنا المعاصر، ويمكن أن يكون عموما نعاني من هضم حق الأب. إن كثيرا من الأبناء يظنون أن البر للأم فقط، فليس هناك حق للأب في البر، فبالكاد لا تجد أحدا يحفظ حديثا في فضل الأب. لذا خطبنا اليوم عن حق الآباء على الأبناء، إن للأب حقوقا لا يعادلها حق بعد التوحيد. إن الولاية ينبغي على كل واحد منه، إن لسلف الشريعة عموما عليه مجموعة حقوق، حق لله سبحانه وتعالى، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لأبي، وحق لأم، وحق لزوج، وحق الولد، وحق لجاري، وحق فهي كلها حقوق. فمن أكبر الحقوق بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم هو حق الأب، لأن الله سبحانه وتعالى لما قارن لم يتكلم الله سبحانه وتعالى إطلاقا على حق الأم مفردا. وبوالديه فكثير يتناسى بالوالدين ويظن أن كل البر للأم فقط، يتناسى تماما وبالوالدين، كل يركز على أمه وأمه وأمه وينسى ثم أبيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يمكن أن يقول الله، أو كلاهما فلا تقل لهما، ليس للأم وللأب أيضا ينبغي أن تقول للأب أوف أبدا، إنه صارت كأنها نور في وسط المسلمين، عندما يقوى الولد وتحمله قدما فهو يقف كأنه يواجه أباه نظر التحدي، ويقف يثبت رجولته في سوء أدبه على أبيه ورده عليه بمنتهى الإجحاف لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه رجلان يمشيان، قال: من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: هذا أبي؟ قال: نعم. قال: أتدري ما حقه عليك؟ قال: ما حقه عليك؟ قال: ألا تمشي أمام أبدا. من البر إذا كان الإنسان معادي ألا يمشي أمام أبيه أبدا إلا بذلك ليكتشف الأمر. ثانيا ألا يحلو سخيفة تحتها أبيه. دائما نختار للأب الدور الأرض، ويكون الولد يمشي فوق رأس أبيه. من البر ألا تحلو سخيفة فوق أبيه، لا بد أن يكون الأب في أعلى مكان. قالوا في البر، قالوا في البر أن من نظر إلى أبيه نظر فقط، نظر إلى أبيه، عندما تتكلم مع ابنه تشعر أنه يأكلك بعينيه في منتهى الشرف. قالوا: من حد النظر إلى أبيه فقد حق، لمجرد إحداث النظر أنك تنظر إليه نظرة تحدي، نظرة ندية، فهذا نوع من أنواع العقوق، نوع من أنواع العقوق أن تنظر إليه نظرة ندية. فلا تقل له ما هو غلط. أحمد رضي الله عنه: لو كان هناك كلمة أقل من أخرى أكبر، أقل من أخرى، لقالها الله سبحانه وتعالى. فلا تبغي لولد مهما كان عمره أبدا أن يقول لأبيه أف، مهما كان منصبه، مهما كان مركزه. كان يحكى أن رجلا وزيرا يعمل مرتبة وزير في السعودية، وهو وزير لا يخرج حتى يقبل يد أبيه ويستأذنه في الخروج لعل هذا سبب نجاحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركز، قال: دعوة الوالد على ولده لا ترد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركز، دعوة الوالد على ولده لا ترد. كان ولده يزاكي، فعندما انتهى من مذاكرته أراد أن يخرج، فذهب إلى أبيه: أريد أن أخرج. قال: لا تخرج. أريد أن أخرج. لا تخرج. فذهب فأتى بالواسطة الكبرى أمه: دعي الولد يخرج، دعه. فقال: اذهب، لا أعادك الله. فذهب الولد ساعات بدا الامر يبحث عنه عند اصدقائه في شارع الطرقات. انتهى الامر الى ارسال الشرطه الى المستشفيات فوجدوا الولد ميتا في ثلاجه المستشفى. السبب دعوه الوالد على ولده الاعتراض. وهناك حديث اخر دعوه الوالد لولده لا ترد. فهناك دعوتان، دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوصف أبواب الجنة. قال الوالد أوسط أبواب الجنة. لهذا الحديث القصة جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. كنت أريد أن أبدأ بها الخطبة. تخيل أن أبي أمرك أن تطلق امرأتك. من تطيع؟ إن أكثر سبب عقوق الآباء والأمهات على الإطلاق الزوجات. فإذا هناك تعارض بين زوجك وأبيك من تقدمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أبوان حيان فله طريقان إلى الجنة وإن كان واحدا فواحد. لما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني امرأة تحتي عن زوجتي وأنا أحبها وعمر أبي رضي الله عنه يأمرني بطلاقها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلع فلي أن أتخيل إذا كان هناك تعارض بين زوجي وأبي أو أمي أيهما أقدم؟ إن الزوجة يمكن أن تستوزك ونساء أسر ولكن الضرب هو أكبر واحد. لما جاء الرجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يقول له إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتك. قال له لا أقول لك طلقها أو لا تطلقها ولكني أقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوصف أبواب الجنة فإما حافظ أو إما مضيع. فهل أنت حافظ لهذا الباب أو مضيع؟ لما اختلف العلماء في قضية إذا أمر الأب أن ابنه أن يطلق امرأته على ثلاث أقوال. القول الأول هو أنه قال لما ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال إن أبي يأمرني أو إن أمي تأمرني أن أطلق امرأتي أطلقها. قال إذا كنت جئت بالبر كله ولم يبقى إلا أن تطلق امرأتك فطلقها، ولكن لا تطلق امرأتك وتصبح فتضرب أبك أو أمك. فإذا كنت رجلا برا ولم يبقى من البر إلا أنه أمرك أن تطلق امرأتك تطيعه. أما إذا كنت أصلا عاقا ثم يأمرك أن تطلق امرأتك فتطلق امرأتك ثم تصبح تضرب أباك وتقول أنت السبب فلا تطلق. القول الثاني هو قول أبو الدرداء رضي الله عنه لما قال الوالد أوسط أبواب الجنة إما حافظ وإما مضيع. فهل تحافظ على الباب وتطلق امرأتك أم تضيع الباب وتحفظ امرأتك؟ القول الثالث هو طاعة الأبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفع يدك. إذا المسألة تحتاج إلى فقه الواقع. كيف حالك مع النفس؟ إذا نحتاج أن تتخيل أن الجنة لها أبواب كثيرة. أين موقع الأب من الجنة؟ الوالد هو أوسط أبواب الجنة، أوسط الشيء، هو أفضل وأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الفردوس سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها وتقفها عرش الرحمن. يعني كأن الأرض هو أفضل باب، أفضل صليب موصل إلى الجنة، فإياك أن تضيع الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن في معنى قال لن تحقق الدرك او لن تصل الى الدرك الا ان تجد اباك عبدا فتشتريه فتعطيه لكي تحقق در الارض فانت حر وعندك انفصلت عن ابيك فقط ثم فوجئت ان ابيك عبد فتشتريه من حر مالك ثم تعتقه فتقول له انت حر بوجهك. هنا تكون حصلت الدرج بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك يعنيك. كثير من الاباء قد يكون كثير من الاباء قد يكون شديد البخل على ابيه مسلم على زوجه وولده يبخل على ابيه قمه البخل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير مال الرجل من كسب ولده، افضل مالي على الاطلاق ما كان من مال ولده. فيتحقق أن نبيك يمكن أن يحكم في ملكه. إن قال العلماء إذا كان هذا من غير إصلاح ولا تضيع وهو محتاج ففرض على الإبن أن ينفق على أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإثم أن يضيع الرجل من يعرفه، من الإثم أن يضيع الرجل من يعود والأرض ممن يعود. لذا هناك مسألة مشهورة في عصرنا عند الاستفلاس وأبي مريض، هل يصح أن أنفق على مرض أبي من زكاة العلم؟ أبي وأمي طعناني في السن وعندي زكاة مال، هل ينفع يصح أن أنفق على أبي وأمي من زكاة مال؟ نقول لا، هذا من الإثم، من الإثم أن يضيع الرجل من يعود. فلا بد أن تنفق على أبيك وأمك من حر مالك ليس من صدقات ولا من زكاة، بل بالعكس لا بد أن تنفق عليهما من عزما، كما رجل من السلف يأتي إلى أمه فيأتي في الليل فيأتي لها بلبن، لبن الليل يسمى الغبوق، الغبوق يأتي باللبن ويأتي به إلى أمه فتشربه، ويأتي في الصباح ويأتي لها بلبن الصبوح ويقف فوق قرأته وهي نائمة حتى إذا استيقظت يأتي باللبن الشرب قبل زوجه وولده، فتقول يا بني أنت تعلم أني صائمة وتقف على رأسي، يا بني اذهب عن إلى زوجك وولدك فتدعو له فارتفع وما زلنا نذكره حتى الآن بسبب مثله لأبي وأمي. إذا لابد أن ينفق الرجل على أبيه وأمه من أعز ماله، بل للأب إذا كان محتاجا أن يتصرف في مال ابنه ولو بدون إذنه. إذا كان محتاجا، ركز، إذا كان محتاجا. نأتي إلى إشكاليات، إشكاليات في بر الآباء خصوصا. أول إشكال قد يكون الإنسان صالحا وأبيه ليس كذلك، أبيه مثلا يعاقر الدخان، يعاقر الخمر، يعاقر المخدرات، يعاقر النساء عاقريا، هل يجب أن يبر ذلك الأب العاصي أم لا؟ إذا كان ربنا جل جلاله في كتابه الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يوصي الابن بالاب الكافر، فيقول في محكم التنزيل وان جاهداك على ان تشرك، من الذي يجاهد؟ الأب والأم
حرب مع الابن ليصبر.
النهاية وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.
هذا الأب ليس بكافر فقط
بل هو حرب على الإسلام.
فإذا كان الأب الكافر الذي هو حرب على إسلام ابنه تأمر الشريعة
بالمعاملة بالمعروف فكيف بالأب المسلم؟
فهذا أكبر إشكال. إذا التزمت بدين الله واستقمت على دين الله والأب عاصي هل الأب حق؟ نعم كل حقوق البر. لذا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني عندنا أن كثيرا من الأبناء يقول إن أبي أساء إلي، لم يحسن تربيتي، لم ينفق علي، إن الأب ظلمني، إن الأب جحدني، إن الأب فعل، إن الأب فيبدأ. سمعنا في الفترة الماضية كثيرا من الأبناء يقول أنا أكره أبي. هل تصح هذه اللفظة الشرعية؟ يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول آمين درجة، ثم يصعد المنبر فيقول آمين درجة، ثم يصعد ثالثا فيقول آمين درجة، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعتك تقول شيئا لم تكن تقوله قبل، قيل ما هو؟ قال ما هو؟ قال آمين، قال إني سمعته جبريل عليه السلام جاءني فقال لي من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله في النار فقل آمين. فإذا أدركت أبيك وحده أو أمك وحده أبيك وحده ولم تدخل الجنة فأبعدك الله في النار. لذا في مسألة حقوق الشريعة لتنتظم من أمور، هل إذا خانني أحد أنا مطالب بأن أكون قائلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. هل عقوبة القائل أن أكون؟ كثير من الشباب إذا آذاه أحد في أخته أو أمه فيذهب إلى أم الآخر أو أخته فهذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خالف، وبالمقابل لا تظلم من ظلم. في مسألة الحقوق الأب عليه حقوق جهة الابن، وهذه لها خطبتان سابقتان عودوا إليهما. أما حق الأب على الابن فشيء منفصل. هل إذا الأب ظلمني وآذاني ولم ينفق علي ولم يعلمني ولم هذا دعم الحب هو يحاسبه الله على تقصيره، أما أنا فيحاسبني الله على البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عدة ثلاثة منهم العاق لوالده، لا يدخل الجنة مدمن الخمر والديوس والعاق لوالده. ركز، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، واحد مدمن الخمر، اثنين الديوس الذي يرضى الفاحشة في أهله، ثلاثة العاق. فاليوم إذا كان أبيك ظلمك في عقوقك فلم يختار لك أما مناسبة، لم يعلمك تعليما يناسبك، لم فهذا يحاسبه الله عليه. أما أنت ففرض عن حكم البر فرض، قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد مرتين في القرآن فرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين فرض. فأنت مطالب بالبر فرض. مثلا جاء أحدهم يشكو أبي أذاني، أبي أذاني سيء السمعة مدمن معاصي المخدرات، سمعته تؤذينا، يأتي يأخذ أموالنا، هل لهذا الفرض حق من الذل نحن؟ بل فرض عليك أن تدعو إلى دين الله، بل فرض عليك أن تحاول إصلاحه. أرأيت لو كان ابن كنيس فاتك، ألا تكون حريصا على إصلاحه؟ لذا مثلا أيهما أحب إليك أن يكون مهتديا، أبيك أم ابنك؟ باستقرار الشريعة يا رب. إن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يقول وأي خزي أكبر من أبي أبعد؟ ابنه صالح إسماعيل وإسحاق، لكن الإنسان ينادى بأبيه ليس لابنه، فصلاح الأب أنفع للابن من الرجل من صلاح الابن. إذن بر الآباء، بر الآباء ضاع في عصرنا، فعودوا إلى البر الحقيقي، عودوا إلى توكيل الأب في الأرض، فأنت تنصر إليه، أنت تحمي المسمح، هو ذا سبب هضومك إلى الحياة. كثير من الناس يظن أن الأم هي الأصل، الأم حملتك في بطنها 9 أشهر، ولكن الأب حملك منذ تزوج أمك إلى أن تموت، فالبر لا ينتهي، وإحاطة الأب وإصلاح الابن لا ينتهي، بل تكليف الأب لإصلاح الابن لا ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى فاطمة رضي الله عنها وهي متزوجة لعلي، يأتي يطرق بابها ليلا بعد نصف الليل، فتقول فيقول لها هي وهي علي رضي الله عنهما: ألا تقوم فتصليان؟ فيقول علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيدك، لو شاء أن يبتعثها لابتعثها. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلع على فخذي ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جمالا. إذا رقابة الآباء للأبناء لا تنتهي في الإعدادية ولا الثانوية ولا العامة ولا الزواج، بل حق الابن أن يصلحه أبيه مع حتى الموت، والابن مطالب ببر الأب حتى الموت. ضاع في عصرنا مع عدم فقه الدين حقوق الآباء. بروا آباءكم كما قلت لأبنائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إشكالات مع ربك، أن الإشكال الأول أن يكون الأب عاصيا، الإشكال الثاني أن يظن الإبن أن الأب لم يقم بحقوقه كما ينبغي، الإشكال رقم 3 طلاق الأب والأم. عادة في مشاكل الطلاق يحاول الأب أن يستأثر بالأولاد فيأمرهم بعقوق الأم، أو تحاول الأم أن تستأثر بحقوق الأبناء فتأمرهم بعقوق الأب، وهذا ظلم. وفي أغلب الأحيان بميل العاطفة نحو الأمومة، فالأطفال والأبناء مهما كبروا يظنون أن من السبب الأب فيترتب على ذلك العقوق. فنقول أن البر الأب فرض مهما كان، وإن حدث طلاق وانفصل الأب والأم فليس هناك سبيل للتخلص من بر الأب، بمعنى أن الأب انفصل وتزوج وترك الأم، والأم جاهزة في تربية أولادها وتحسين التعليم وأحسنهم في التعليم ومستوى العيش والاقتصاد، وتفرغت لهم ولم تتزوج. هل هذا معناه أن هناك أن الابن يجهل حق الأب ولا يبره أبدا؟ لابد ان يحسن اليه عندما انزل، لانك في النهايه تحمل نسبه، وهو تقصيره وتفريطه يحاسبه الله عز وجل. اياك ان تضيع حق الله، واياك ان تفزع الام في تضييع حق الله، اياك ان تضيع حق البر، فتاتي يوم القيامه فيسالك ربك عن نبيك، هل كنت بارا بأبيك؟ هل كنت تصل؟ اذا كان الاب لا يسال عنك ولا يتصل بك، فرض عليك ان تتصل به، هو يحاسب عن تقصيره وعلى سؤاله وعلى الانفاق، يحاسب عن عدم تعليمك وعدم تحفيظك لكتاب الله وعدم تعليمك السنه، وانت محاسب عن بره، عن بره. لذا حقوق الاب والام عموما فوق ما تتخيل، يعني كل على الاطلاق يحفظ حديث الجنة تحت أقدام الأم، لكن لا يحفظ أبدا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسلمت وأريد أن أجاهد معك، قال أبواك حيان؟ قال نعم. قال أبواك حيان؟ لم يقل أمك. أبواك حيان؟ قال نعم. قال الزم قدميهما فتم الجنة. كلنا نحفظ على الإطلاق عندما كنا صغارا ونحن نكرر الحديث، فالحديث صحيح الشيخ الألباني من باب الإنصاف في صحيح الترغيب والترهيب، وهذا أيضا الحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزم قدميهما فتم الجنة، فكما أن الجنة تحت أقدام الأمهات هي أيضا تحت أقدام الآباء، بل أنت مطالب بإطاعة الأب، لأن رب هو الذي له قوامة في البيت، قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذا حق الأب، حق الأب لا ينتهي بالموت، حق الأب لا ينتهي بالموت، فمن حق الأب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أضر البر أن تصل أهل ود أبيك بعد موتك، إن من أضر البر أعلى شيء في الجنة إذا مات الأب هل ينتهي بره؟ لا، إن من أضر البر أن تصل أهل ود أبيك بعد موته، بمعنى أن أباك له أصدقاء، فأنت تذهب إلى أصدقائه وتتقرب إليهم وتتودد إليهم وتهدي إليهم وتصاحبهم وتحسن إليهم، إذا مرض مريض تعود، وإذا مات ميت تمشي في جنازته، وإذا كان محتاجا أنفقت عليه، كل هذا يحسب لك بالتالي بر أبيك. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي في طريق فوجد رجلا من اهل البلد، فكان يلبس عمامه فخلع العمامه واعطاها للاعرابي، وكان معه حمار، دائما في السفر يكون معه جمل وحمار، اذا سعي من الجمل يستريح على الحمار، فاعطاه الحمار، فقيل له ان هؤلاء من اهل البلد ويغضب من قليل، قال هذا كان سلو عمر، كان صاحبا لعمر، كان من اهل ود عمر، كان صديقا لعمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اضر البر ان تصل اهل ود ابي، فبر الاب لا ينتهي بعد موته، بل البر متصل، ان تصل اهل ودي، ان تصل اصحابك، ان تصل اصدقائك. اذا هناك مسائل في الشريعه تحتاج الى ضبط، منها بر الاب. كثير من الابناء عندما يرى احدا اباه غنيا ينصب عليه فيسيء ادبا على ابيه ويقول لم ان تبتلي وانت لا تستطيع ان تنفق علي، نعمة الملك الأب والوالد أوسط الرجال، نعمة أن لك أب، ودعوة الوالد على ولده لا ترد، ودعوة الوالد لولده لا ترد. يا يكفيك النعمه. من كان له الرواج حيان فله طريقان الى الجنه، بر القبر لو ينتهي من منزل فيهن من اضعف البر ان تصل اهل وزنك، بروا ابناءكم تبرا ابناءكم. اسال الله جل في اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصلي على النبي محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا لافضل الاقوال والاحوال والاعمال، لا نهدي لافضلك الا انت، واصرف عنا سيئها لا نصرف سيئها الا انت. ربنا نسالك البذل والتوفيق والعافيه والغنى، ومن العمل ما ارتضيت، اجعلنا لك تكلم، اجعلنا لك شكاوي، اجعلنا لك التوابين، اجعلنا لك المخبتين، اجعلنا لك امنيين. ربنا استر عافيتك وسلام العافيه ودوام العافية. رب متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتك، اجعل الوارث منا يا رب. لا تجعل مصيبتنا في الدين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ربي أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشفق على الإسلام القائمين ولا تشمت فينا أعداء ولا حاسدين. رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفر كلمة لا نعلم. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نفرتك، نعوذ بك من دهن البلاء، ودرج الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وغلبة بين أوقات الرجال، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نفتح أو نفتح. أو نضغى أو نضغى علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا تنفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولا تحرم منا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب نسألك الثبات عند الممات، رب أقبل علينا تجارات الموت، ربنا حاسبنا حسابا يسيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. رب اغفر وارحم لوالدينا وجميع أموات المسلمين، أرسل لهم الحضور أن يجعلها مرضى صالحين تعليق أمورهم نورا، اجعلها لهم تطهر يا ذي الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا لهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وصل لهم وبلغ عن النبي المختار.